خير.
خير.
لا يزال كلامنا وحديثنا في المسألة الثالثة من مستثنيات حرمة بيع النجس في العصير العنبي. تقدم معنا الكلام أن هناك أدلة أو أن الشيخ الأنصاري يقول فعلا بجواز البيع مع الغرامة، ولا يوجد في الأدلة ما يمنع من ذلك، لأن الأدلة العامة التي دلت على المنع عن بيع النجس مختصة بالأعيان النجسة ذاتا لا ما يقبل التطهير. الآن الشيخ الأنصاري يستعرض كلام السيد العاملي في مفتاح الكرامة، حيث أن السيد العاملي في شرحه على القواعد ذهب إلى القول بالمنع عن بيع العصير إذا غلى، واستدل عليه بوجه. الوجه الأول الذي استدل عليه أو الذي استدل به صاحب مفتاح الكرامة الروايات العامة كالحديث النبوي ورواية تحف العقد، ببيان أن قوله عليه السلام أو شيء من وجوه النجس كما يشمل النجاسات الذاتية يشمل ما طرأت عليه النجاسة. وقوله عليه السلام إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ينطبق على العصير العنبي بعد غليانه، فإن العصير العنبي بعد غليانه مما حرمه الله، فإن ثمنه يكون حراما أيضا. هذا بالنسبة للروايات العامة. أما الروايات الخاصة فيستشهد بأخبار ثلاثة. الخبر الأول خبر أبي كهمس، وهو بتمامه سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال له لي كرم وأنا إمام عليه السلام يقول لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال عليه السلام لا بأس، وإن غلا فلا يحل. فالرواية بحسب ما يفهمه صاحب مفتاح الكرامة أن السائل سأل الإمام عن هذه الحالة الموجودة عنده، والإمام قال له ما لم يغلي لا بأس، وإن غلا لا يحل بيعه. واضحة الدلالة بنظر صاحب مفتاح الكرامة على المدعى، فإن محل كلامنا ما هو؟ هو المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا. واضح؟ فالرواية تتعرض لهذا المطلب بشكل واضح. الخبر الثاني رواية أبي بصير، وتمام الخبر هكذا: سألت الصادق عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. قال عليه السلام إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. يعني إذا بعته بالمفهوم يقول إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، مفهومها ما هو؟ إذا بعته بعد أن يكون خمرا وهو حرام ففيه بأس، صح؟ فصحيح أن العصير العنبي كما يفهم صاحب مفتاح الكرامة، صحيح أن العصير العنبي المغلي ليس خمرا ولكنه حرام ففيه بأس. واضح؟ لابد أن نقرب الاستدلال قبل أن نشكل عقدة هيئات. بالنتيجة صاحب مفتاح الكرامة استدل بهذه
الاستدلال، لا منطقي شهد ولا مفهوم
كافي، لا بالمفهوم. حتى يشملها لابد أن نقول أن الشرط مركب من جزئين، الجزء الأول أن يكون خمرا، الجزء الثاني وهو حلال وهو حرام، وهو حلال في الشرط
قبل أن يكون خمرا
وهو حلال. المفهوم كيف يصبح بعد أن يكون خمرا وهو حرام؟ فنقول صحيح أن العصير العنبي ليس خمرا إلا أنه حرام، فالرواية أناطت حرمة البيع بالخمرية والحرمة. أقبل أن هذا غير تعمل، لكن لابد أن نقربه تقريبا صناعي أو كالصناعي. الخبر الثالث الذي استدل به مرسل ابن الهيثم. مرسل ابن الهيثم أيضا سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ قال عليه السلام: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. الإمام عليه السلام ماذا قال في هذا الخبر؟ فلا خير، لا نافية للجنس، فجنس الخير منفي عن هذا العصير المغلي. فإذا كان جنس الخير منفي عن العصير المغلي فإنه يشمل البيع، لأن البيع والاستفادة من هذه الأعيان من الخير، صح؟ فإذا كان جنس الخير منفي فكل خير منفي عنه بما فيه ماذا؟ ما يرتبط به ببيعه حينئذ. هكذا يمكن أن يقرب الاستدلال بهذه الأخبار. وإذا عدنا إلى عبارة مفتاح الكرامة هكذا يقول: وأما عصير العنب فلا ريب في عدم جواز بيعه إذا نشأ وإذا نشأ وغلا من قبل نفسه، لأنه يصير خمرا ولا يطهر إلا بانقلابه. هذه ما ليس تراغب، ولا يطهر إلا بانقلابه خلا، كما نص عليه الأكثر من المتقدمين، والمصنف هنا وفي التذكرة والمحقق في جامع المقاصد و و و و حتى يصل ويقول: والظاهر أيضا عدم جواز بيع عصير العنب إذا غلى، لأنه العبارة كأنه من قبيل الخمر أو ما شاكل ذلك، كما صرح به الجماعة للعمومات والروايات الخاصة. الشيخ الأعظم رحمه الله، نحن لنا يمكن أن نذكر تعليقات العلماء على الاستدلال بهذه الروايات وبعض التأملات التي قد تخطر بالبال، ولكن الأهم بالنسبة لنا أن نلاحظ الشيخ الأنصاري كيف أشكل. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه قال: لابد أن نقسم كلام صاحب مفتاح الكرامة إلى شقين. الشق الأول ما يرتبط بالعمومات، والشق الثاني الروايات الخاصة. أما ما يرتبط بالعمومات فأجبنا عنه سابقا أن تلك العمومات رواية تحف العقول النبوي المشهور تتحدث عما كانت النجاسة ذاتية له وغير قابلة للتطهير، فلا تشمل العصير العنبي إذا غلا، نقطة. أما بالنسبة للروايات الخاصة، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن ندعي انصراف الأخبار إلى صورة دون صورة. واحد معي، العصير العنبي تارة أبيعه قبل أن يغلي، وثانية أبيعه بعد غليانه وذهاب ثلثيه، وثالثة أبيعه بعد غليانه قبل ذهاب ثلثيه. من الواضح أن بيعه قبل غليانه وبعد ذهاب ثلثيه ما فيش،
يقول الشيخ الأنصاري: هذه الروايات الخاصة بأسرها تدل على حرمة بيع العصير العنب، ولكن تدل على حرمة بيعه بعد الغليان، يعني هذا بعدما غلى وقبل أن يذهب ثلثا تدل على حرمة بيعه وتنهى عن بيعه. لما؟ بالحقيقة لما كان مناط جواز البيع وعدم جواز البيع المنفعة المحللة المقصودة، هذه الروايات نحملها على الكناية عن أنه العصير العنبي بعد أن يغلي وقبل أن يذهب ثلثا لا منفعة محللة مقصودة له، لا يجوز الانتفاع به قبل ذهاب الثلثين. فإذا كان لا منفعة محللة مقصودة له قبل ذهاب الثلثين فلا يجوز بيعه وهو في هذه الحالة، وأما بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري بذلك فهذا لا تشمله الروايات. فإذا الشيخ الأنصاري ماذا يدعي؟ يقول الأخبار منصرفة إلى بيع، بالدقة أكثر، إلى بيع العصير العنب المغلي ليستفاد منه وهو مغلي قبل ذهاب الثلث. هذا هو الممنوع، الأخبار تتحدث عن هذا. وأما بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثين ليستفاد منه بعد تطهيره، ليستفاد منه بعد ذهاب ثلثين، فهذا مما لا تتعرض له هذه الروايات. طيب، ما القرينة على هذا؟ ما القرينة على هذا؟ يقول: أما الرواية الأولى فماذا قال الإمام عليه السلام؟ وإن غلا فلا يحل بيعه، يعني وهو مغلي. الرواية الثانية: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فهذا ما دام حراما لا يجوز بيعه، وأما إذا بعته بقصد تطهيره فيصبح حلالا بعد تطهيره. والرواية الثالثة: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه، وأما إذا بعته بعد أن غلى بقصد تطهيره فيكون فيه خير. وبيع العصير العنب المغلي قبل ذهاب ثلثين بقصد تطهيره حاله كحيل البيع المائل متنجس، ماء المتنجس يجوز بيعه وهو متنجس. لما؟ بقصد تطهيره. نعم، حينئذ يأتي الكلام في اعتبار إعلام المكلف بذلك أم لا.
القرينة في كل رواية على هذا الحال؟
إيه، القرينة في كل رواية أن الروايات كلها تصب التحريم على ماذا؟ على الغليان، على حرمة التصرف، وهذا إنما يكون متى؟ فيما لو بعته وهو مغلي قبل ذهاب ثلثين ليستفاد منه وهو مغلي قبل ذهاب ثلثين.
القرينة صالحة،
لابد أن نوجه كلام الشيخ بالنتيجة. لاحظتم كيف؟
ما لازم نبحث عن شيء ثاني؟
هنبحث، حتما نبحث عن شيء ثاني. وبالنتيجة شيخ الأنصاري يقول: نحن عندنا حتى لو شككنا في مالية العصير العنبي بعد أن غلى قبل ذهاب ثلثين يبقى عندنا ماذا؟ استصحاب ماليته، واستصحاب ماليته يكفي لإثبات ماليته وجواز بيعه كما تقدم. هذه النتيجة عند الشيخ الأنصاري. نعم.
الشيخ
عبرت
بأنه يبيع حتى أنه يستفاد منه بعد أن يطهر.
نعم.
هذا تعبير مساوي للإعلام. أنه نجس حال البيع العفو بأنه غلى ولم يكن ثلثا.
هذا نعم لابد لا ليس مساوي للإعلان، لابد من توفر أمرين، البيع بقصد التطهير وإعلان المشتري.
هذا اللي استفاد تقريبا ما يعني هو يتكلم فقط على حالة الإعلام وعلم الإعلام.
لا سيأتي معنا الآن عندما نقرأ الإعلام. نحن الآن دعونا
الشيخ نسأل ثالث هي أنه هسا حاليا نحن الروايات اللي موجودة عندنا اللي سابقها بتاعت كلامة خصوصا الرواية الأولى نص موجودة في المقام زين، هالروايات ما لها معارض إلا عمومات بعيدة.
نعم
زين، احنا ماكو إذا كانت حتى لو عمومات موجودة في المقام وهذا روايات نص فالمفروض أنه هنا
نأخذها بعين الاعتبار واضح،
فليش هنا قاعد يتصرف في مدلول نعم. بدون ما يكون مبرر
في الحقيقة. الآن عندما نتعرض لي الشيخ بالأخير هو استنبط من الروايات العامة أشبه ما يكون بمناط المنع ومناط الجواز، بعدما استنبط واستخرج مناط المنع ومناط الجواز ماذا صنع؟ أصبح يدخل ويخرج على أساسه
بستخصيص حتى لو كان عندنا مناط
لا إذا كان هناك مناط فالمدار على ذاك المناط
تخصيص بس هناك تخصيص ما في مشكلة يعني هو تخصيص أكو عندك مناط عام
لا أنا كان عندي مناط حينئذ لا قيمة للعام والخاص القيمة للمناط حينئذ يكون العام لأجل نكتة تتلائم مع المناط والخاص لأجل نكتة تتلائم مع المناط. الشيخ فهم من الرواية أن الممنوع منه بيع النجس الذاتي، أما ما يباع بقصد التطهير ما يباع وهو في قابلية التطهير فليس كذلك. هذه مركوزة عنده وعلى أساسها هو استنبطها من تلك الروايات انتقد إليها وعلى أساسها طبقها على سائر الروايات، وإلا هذه الروايات الثلاثة أمرها أسهل من هذا بكثير ولا نحتاج حتى إلى هذا الذي ذكره الشيخ. نقرأ فعلا كلام الشيخ ثم نعود إلى الروايات مرة ثانية. قال رحمه الله: ولم أجد مصرحا بالخلاف. على عدم ماذا؟ يعني لم أجد مصرحا بعدم جواز بيع العصير العنبي بعد أن غلى ولم يدف، عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهر المنع لما للعمومات المتقدمة اللي قرأناها تحف العقول النبوي وخصوص بعض الأخبار مثل قوله عليه السلام: وإن غلا فلا يحل بيعه، رواية أبو كهمس، ورواية أبي البصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس، ومرسل ابن الهيثم: إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. بناء على ماذا؟ بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع لا أنه مرتبط بالذات، لأن لقائل أن يقول لا خير فيه هذا مرتبط بالانتفاع يعني لا ينتفع فيه. لا خير تقول الإنسان مثلا لا خير فيك، ما هو المراد من ذلك؟ أنه لا ينتفع فيك بالخير، هذا هكذا قد يقال. ولكن الشيخ يقول تقرير الاستدلال لابد أن يكون بناء على تعميم الخير ولا خير للبيع وعدم البيع.
هو شيخنا ربما يكون لخصوص الشرب لا خير فيه من ناحية الشرب.
نعم كما سيأتي كما سنبين إن شاء الله بعد قليل جدا. وفي الجميع نظر، أما العمومات فلما تقدم، وأما الأدلة الخاصة لاحظ الشيخ كيف أجاب، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان طبعا وقبل ذهاب التمثيل. نظير ماذا؟ نظير بيع الدبس والخل من غير اعتبار إعلام المكلف. ما هو محل هذه الفقرة من الاعتبار؟ ماذا تفيد هذه؟
كما نقطة الإعلام، لأنه كما في الدبس والخل أنه لا يجوز بيع إذا كان متنجس.
المتنجس لابد أن تقول المتنجس، الدبس والخل المتنجس. فهذه الرواية هذه الروايات الخاصة حال وكحال المنع من بيع الدبس والخل المتنجس. وفي الحقيقة كده شوفوا هو مستنبط شيء الشيخ وباني عليه، هذا النهي في الأخبار الثلاثة كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثا. والقاعدة في جواز البيع ما هي؟ المنفعة المحللة المقصودة وعدمها. فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري نظير بيع الماء النجس بالدقة المتنجس. وبالجملة فلو لم يكن إلا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى كما تقدم في أول المسألة. نعود الآن إلى هذه الروايات الثلاثة يا إخوان. أما فيما يرتبط بالرواية الأولى خبر أبي كهماس فينكر القول أن الرواية الأولى تتحدث عن مطلب لا ربط له بمطلب. لما؟ لأن الرجل عن ماذا يسأل؟ لي كرم وأنا أعصره وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي. قال لا بأس وإن غلا فلا يحل بيعه. المركوز في ذهن السائل بحسب هذا السؤال الطويل أن هذا السائل عنده مشكلة أنني أبيع عصير عنب لأناس. بيع عصير العنب قبل أن يغلي أين المشكلة فيه؟ سيأتي معنا في النوع الثالث أتصور. المشكلة فيه في بيعه في من تعلم أنه يعمله خمرا. فالإمام عليه السلام وإن قال له وإن غلا فلا يحل بيعه، ولكن منظور الإمام ليس مقام التفصيل والبيان في جهة الغليان، لا، منظور الإمام إنما هو بيان أن هذا العنب بعه، عصير العنب بعه بلا إشكال، ولا تلتفت إلى الشبهة الموجودة في ذهنك من أنه أبيعه إلى من، ماذا يصنعون فيه. وعلى هذا الأساس النقطة الثانية، بعض الأعلام تحدث عن أن الغليان الموجود هنا لا نعلم هل هو غلى بنفسه ليصبح خمرا أم أنه غلى ونشب النار، لم تبينه الرواية، مع أن محل كلامنا ما هو؟ فيما لو غلى بالنار خصوصا، إذ نحتمل كثيرا أنه عندما يتكلم الإمام عن عصير العنب الموجود في الدنان وفي ذاك الجو الحار، من المحتمل كثيرا أن يكون المراد، وهذه الدنان تكون مغلقة، أن يكون المراد ماذا؟ إن غلى بنفسه، وهذا يكون أجنبيا عن محلك. فإذن على كل حال الرواية الأولى كما ذكر غير واحد من المعلقين والمحشين لا نحرز أن الإمام في مقام البيان فيها من سائر الجهات مما يشمل حالات العصير العنبي إذا غلى بنفسه وغلى بالنار ولم يذهب ثلثا، لا، محط نظر السائل بشكل أساسي إلى مطلب آخر، أن عندي عصير، عندي كرم أعصر عنبه وأبيعه قبل أن يغلي، هذا محط الكلام الأساسي. فالإمام عليه السلام قال له التفت هذه الشبهة العالقة في ذهنك من أن عصير العنب لا يباع لأي أحد، لا 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 تأخذ بها، لا بأس ببيعه، نعم المحذور بيعه بعد غليانه، وبيعه بعد غليانه يحتمل فيه أن يكون لأنه قد صار خمرا بنشه لوحده، وهذا ممكن وحاصل، ويمكن أن يكون بسبب غليه بالنار. فلا نحرز أن الإمام عليه السلام في مقام البيان حتى نتمسك بالإطلاق، هكذا إذا أردنا أن نخرجها صناعي. أما فيما يرتبط بالرواية الثانية
الغليان شيخنا مو نعم. إطلاق على أنه هو لازم يعني أقصد نشيشه بنفسه إطلاق على الغليان،
نعم، كما من يراجع روايات الباب هذا يطلق عليه غليان، يقول غلى بنفسه
نشى وغلى
نعم. خاصة عندهم ذيك الأيام شيخنا ما كانوا في بيوت، ما شكل كثير منهم في الصحراء، وهذه الدنان توضع أفرض في حياة البيت يعني، داخل الحياط هذه فتكون تحت السماء فتتعرض للحرارة، هذا غير بعيد أصلا عن عنهم. نعم
درجة الغليان 100 توصل درجة.
لا ليس المراد هذا الغليان الآن، هو هذا الغليان العرفي، ودرجة غليان 100 هذه الماء
خروج الفقاعات اللي هو
ليس الدرجة. كل المائعات درجة غليانها حتى بحسب ما يقولون في الكيمياء ليست على نحو نسق واحد، في بعض الأمور قد تغلي قبل هذه الدرجة.
هو مو جهة الحرارة هذا يغلي يعني حتى لو،
وهذا الأمر الأساسي وهذا الثاني هو أنه العبرة أن ينش وتخرج هذه الفقاعات.
ينش
ينش هكذا، هذا الصوت اسمه الشيش.
حتى لو سخن شوي بيعمل
هي العبرة بالنشيش وخروج الفقاعة مع بعضها البعض. هذا يعني هذا فيما يرتبط بالخبر.
ضبطهم ورا السيد.
ما هم كان نشوف قرينا بالرواية دي هو ذا نحن النبي وطلنا النبي من نعلم أنهم يصنعوا خمرة خمرة
تمرنا. أي رواية تانية؟
الرواية الأولى
إيه؟
الذيل آخر شيء ما بيختم يقول هو ذا نحن نبيع تمرنا.
نعم
نعلم أنهم يصنعوا.
أحسن، هذه قرينة أسأل ذيل الرواية إلى تمامه لم أكتبه، هذه قرينة قرأتها من أمس صحيح أنه من غير البعيد أن يقال أصلا الرواية لا تتحدث عن العنب وإنما تتحدث عن التامر من جهة ثانية، أنه وإن كانت تشمل العنب والتامر ولكن محط النظر فيها من هو؟ البيع ممن تعلم أنه يصنعه خمرا، وليس الإمام في مقام البيان من جهة ماذا؟ أنه غلى وكيف غلى وما شابه. الرواية الثانية رواية أبي بصير كما قرأناها يتحدث فيها عن العصير وأيضا يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا. السيد الخوئي وجماعة قالوا بأن هذه الرواية لا يبعد أن تكون تتحدث عن ماذا؟ متحدثة عن التمر للعنب. لما؟ السيد الخوئي يأتي بقرينة لطيفة يقول أبو بصير مردد بين شخصين وكل منهما كوفي، وفي الكوفة في ذاك الزمان عنب ماكو موجود عندهم تمر، والعنب أصلا ما كان متوفرا وموجودا بهذه الكثرة في تلك الأماكن. العنب له أماكنه، والأسئلة عن العنب في أماكنه، أفرض في بلاد الشام كان هناك عنب، سوريا جناب طيب نعم في الطائف وبعض المناطق في الحجاز هناك عنب، بعض أما في العراق في الكوفة في الطائف في عنب صحراء هذا تمر. فإذا كانوا يتحدث عن حسن الرواية يقول العصير عن ثمن العصير، ما قالت عصير العنب، ما عندنا نحن قاعدة ولا شيء عرفي أن ثمن العصير يعني عصير العنب جزما، وبهذا أيضا تكون أجنبية عن محل. الرواية الثالثة بعد الجواب عنها أوضح. لما
حمل هذه الرواية هنيها قال قبل أن يغلي لمن يبتاعه. خب التمر إذا غلى ما يشتغل في ذهاب الثلثين؟
لا لا يشتغل ذهاب الثلثين، ولكن الكلام هو أنه يحصل يصير خمر، عصيره يصير خمر حسب ما يقولون، يعني أن هذا التمر أيضا بغليانه يتخمر.
التمر ما يسمى نبيذ؟
لا، هناك نبيذ التمر وهناك إطلاق عبارة الخمر قد تكون عامة مثل ما أشرنا بالأمس أن البعض يقول الخمر لا 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 يطلق إلا على ما يستخرج من العنب، في مقابل هذا قد يقال لا قد يكون الخمر عنوانا عاما عام من كل هذه.
قد قرينة السؤال
إيه؟
لمن يبتاعه ليطبخه ويجعله خمرا
إيه؟ نفس الكلام في الرواية الأولى أنها محط الكلام فيها السؤال عمن تعلم أنه يريد أن يجعله خمرا. الرواية الثالثة بعد أوضح الحال، أصلا ليس السؤال فيها إلا عن الشرب. شوف السؤال، أنت سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته، أيشرب صاحبه؟ أيشربه صاحبه؟ أولا الكلام عن الشرب، ثانيا ماذا قالت الرواية؟ يغلي من ساعته. هذه يغلي من ساعته، لا من غير البعيد أن تكون في مقابل يغلي بالنار. فالأشياء التي تغلي على نحوين، تغلي من ساعتها وتغلي بالنار، هكذا؟
المفروض هاي اللي يغلي من ساعته هذا اللي يغلي بالنار.
أحسنت، بالعكس، هنا يغلي من ساعته يعني يغلي بالنار، لأن ما يغلي بنفسه لا يغلي من ساعته، بل يحتاج لأيام أو يوم كامل حتى يغلي. فالإشكال الأساسي على هذه الرواية ما هو؟ أن الكلام فيها عن الشرب محضاً فقط. فعلى أي حال هذه الروايات الثلاث لا يظهر منها التعرض لمحل كلامنا، وللشهيد في هداية الطالب توجيه آخر للرواية من الجيد أن نذكره فهو مفيد. يقول أن هذه الروايات مسوقة عن بيع العصير خمرا أو مسكرا، والمراد بالغليان خاصة في الرواية الأولى هو الإسكار. لما؟ يقول من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، والمراد بتغير الحال هو الإسكار، والمراد بالرواية الثانية أيضا خمرا وهو حلال هو الإسكار. فالروايات تتحدث عن بيع المسكر وهو مسكر، وهناك توجيهات أخرى لا داعي لأن نعرضها بتمامها، مثل محقق الإيرواني مثلا يوجهه على أساس الإعانة على الإثم على سبيل المثال. بعد هذا بقي عندنا مطلب المحقق الثاني، يقول: ولم أعثر على من تعرض للمسألة صريحا عدا جماعة من المعاصرين. كل شيخ الأنصاري مسألة بيع العصير العنبي ما تعرض لها المتقدمون ولا متأخرو المتأخرين ولا المتأخرون. نعم، قال المحقق الثاني ليس في جامع المقاصد وإنما في كتابه الآخر حاشية إرشاد الأذهان، في حاشية الإرشاد في ذيل قول المصنف: ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. العلامة في إرشاد الأذهان يقول: لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير، مثل الماء وما شكل ذلك، مثل العصير العنبي. يقول الشيخ المحقق الثاني: بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير. أول شيء المحقق الثاني ماذا صنع؟ قال: بناء على هذه الضابطة الآن الأصباغ النجسة، الأصباغ المتنجسة، أفرض أنا عندي صمغ أصبغ به الملابس وقع فيه نجاسة تنجس، هذه الأصباغ لا يجوز بيعها بناء على هذه الضابطة. ليه؟ لأنها لا تقبل التطهير، لأنها وهي أصباغ لا تقبل التطهير، إذا تضيف إليها ماء وما شاكل ذلك لا تزول حقيقتها وتضمحل بهذا الماء ولا تقبل التطهير. تمام. ثم بعد ذلك المحقق الثاني ماذا صنع؟ دفع هذا الإشكال وماذا قال؟ قال: لا ما في مشكلة، هذه لا تقبل التطهير قبل الجفاف، ولكن بعد أن أضعها على الملابس وتجف وطهر الملابس، فهي قابلة للتطهير بعد الجفاف. بعد ذلك المحقق الثاني فرع على هذا، ماذا قال؟ قال ولو تنجس العصير ونحوه. تنجس العصير، كيف يفهمه الشهيد الشيخ الأنصاري؟ يقول تنجس العصير العنبي بالغليان، فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ هل يجوز لي أن أبيعه؟ ليش على من أستحله؟ يقول لك الشيخ الأنصاري، يقول حتى نخرج من قضية الإعلام وعدم الإعلام والفائدة بلحاظ المشتري، يقول فيه إشكال، فيه إشكال، يعني فيه وجهان من الأخير. ثم ذكر أن الأقوى العدم، الأقوى عدم الجواز، لعموم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام؟ شيخ الأنصاري ما هو تعليقه على كلام المحقق الثاني؟ يقول الظاهر أن المحقق الثاني كلامه لا يتنافى مع ما ذكرناه من جواز بيع العصير العنبي بعد إعلام المشتري وبقصد التطهير. لما؟ لأن الظاهر أنه أراد بيع العصير من دون أن يذهب ثلثا من غير التثليث. ما الشاهد على ذلك؟ قل والشاهد على ذلك أولا عندما ذكر المشتري، وماذا قال؟ على من يستحله، على من يستحله يعني على من يجوز لديه شربه في هذا الحال. ثانيا الدليل جعله من باب التعاون على الإثم والعدوان، والتعاون على الإثم والعدوان إنما يكون فيما لو كان هذا العصير بعد أن غلى ويريد أن يبيعه وهو مغلي لا بقصد تفصيل. واضح؟ أما من يبيع العصير العنبي بقصد تطهيره فلا يشمله كلام المحقق الثاني. هكذا واضح إن شاء الله بعد أن يريد الشيخ الأنصاري. ولكن يا أخوان من غير الواضح أن المحقق الثاني يتحدث عن العصير العنبي وغليانه، بل الظاهر بل الأظهر أن المحقق الثاني يتحدث الآن، السيد ذهب إلى البيت عصر برتقال وهذا البرتقال تنجس، لا يتحدث عن نجاسة حصلت بسبب الغليان حتى يأتي كل هذا الكلام. الظاهر نجاسته بنجاسة عرضية، والشاهد على هذا التعاون على الإثم والعدوان، أنه أنا الآن إذا تنجس العصير وأنا أعصره في البيت، أعصر التفاح وبعد أن أنهيت إبريقا من التفاح سقطت فيه قطرة دم، ماذا أصنع؟ إذا أنا أبيعه أو أشربه للآخرين أكون معاونا لهم على الإثم، على الوقوع في المفسدة. هنا يأتي هذا الكلام، لاحظتم؟
خب شيخنا يأتي الكلام أيضا في بنفس هذا الإثم والعدوان على من، على العصر الذي تنجس بنفسه.
ولكن محط كلام المحقق الثاني أين هو؟ محط كلام المحقق الثاني لهذه بهذا الدليل الإثم والعدوان، يعني بعبارة ثانية أقول لكم ليش لم يستشهد المحقق الثاني بنفس الروايات التي استشهد بها من مفتاح الكرامة، خاصة الرواية الأولى. إذا كلامه عن العصير العنبي فليستشهد برواية أبي كهمس، ليش ذهب إلى نكتة الإثم والعدوان وبعد الطريق على نفسه مع أنه من الفقهاء الأقحاح؟ حسب الظاهر ذهابه إلى نكتة الإثم والعدوان قرين على ماذا؟ على أنه يتحدث من جهة أخرى لا من جهة الغليان وغير الغليان. ولهذا راجعوا اليوم نتباحث فيها، يعني إذا مو مقتنعين ما في مشكلة، راجعوا ما ذكره السيد الخوئي في المصباح في ما يرتبط بالمكاسب، وراجعوا ما ذكره أيضا غير السيد الخوري كالمحقق الإيرواني وما ذكره أيضا الشيخ المنتظري في دراسات المكاسب المحرمة، تجدون هذا المطلب بشكل صريح عندهم، وقد ذكروا النكات والقرائن بتمامها. نكمل النقاش في المجموعة إن شاء الله اليوم، وغدا إن شاء الله نبدأ بالمسألة الرابعة، بيان أصل المسألة مع التعرض للروايات، بعض الروايات. استحضروا أنتم إلى صفحة 67، وإن كنا قد لا نصل إلى هناك، يعني حضروا تمام المطلب قبل الأول. والحمد لله رب العالمين.
الله
صل على محمد وآل محمد. أقحاح